الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 13 من كتاب فتح المجيد. قال قوله: فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. قوله: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل: ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين بأنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد البيهقي في حديث أبي هريرة: فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ: وسنده جيد. وهذا من فضل الله الواسع، أنه أكرم هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ثم جعل مع كل 1,000 70,000. فالله واسع عظيم. قال قوله: ثم نهض إقامة. قوله: فخاض الناس في أولئك، هذا من العام الذي يريد به الخصوص، أي الجماعة الحاضرين، خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. إذن المراء المذموم هو المراء الذي لا يحق الحق ولا يبطل الباطل، وإنما يكون للانتصار للباطل. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير، ذكره المصنف أي في المسائل. قال قوله: فقالهم الذين لا يسترقون، هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد. قال: وفي رواية لمسلم: ولا يرقون. وهذه شذ بها سعيد بن منصور، خالف سائر الرواه. ثم إنها منكرة من حيث الواقع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى: قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. أخرجه مسلم عن جابر. وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. خرجه مسلم عن عوف بن مالك: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال: وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا ثابت من عدة أوجه، حديث عائشة وغيرها. قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله عز وجل بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف 70,000 بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم، وكذا قال ابن القيم. ومع ذلك إن احتاجوا إلى الرقية والكي فهو علاج، والعلاج قد أذن الله فيه، فيه قال: تداوى يا عباد الله. قوله: ولا يكتوون، أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم، استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء، هذا إذا كان المرض لا يحول بينهم وبين الطاعة. أما إذا كان المرض يحول بينهم وبين الطاعة فعلاجهم أفضل وأولى، لكن أحيانا يكون الإنسان فيه نوع مرض لا يحيل بينه وبين الطاعة، يبقى على ما هو عليه من حضور الجماعات والجمع والعلم وغير ذلك، فالصبر رفع لدرجاته. قال: قلت: والظاهر أن قوله لا يكتبون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعل بهم ذلك باختيارهم، أما الكي في نفسه فجائز كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وأيضا حسب النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، والحسم هو الكي بالنار، وكلها في الصحيح. وفي صحيح البخاري عن أنس أنه كوى من ذات الجنب، ذات الجنب هو ورم حار يعرض في الغشاء المستوطن للأضلاع، ويحدث بسببه 5 أعراض: الحمى والسعال والنخس وضيق النفس والنبض المنشاري. انتهى كما قال الحافظ. وقال ابن الأثير: هو الدبيلة والدمل الكبيرة التي تظهر في باطن الجنب وتنفجر إلى داخل، وقلما يسلم صاحبها. انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. الشوكة هي حمرة على الوجه والجسد. والحديث أخرجه الترمذي من طريق معمر عن الزهري عن أنس، وأخطأ معمر في الحديث فقد رواه غيره عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى عن الكي، نهي تنزيه، نهي كراهة لا نهي تحريم. وفي لفظ: ما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربع أنواع: أحداها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه ولا تعارض بينها بحمد الله. فإن فعله له يدل على جوازه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي فعلى سبيل الاختيار والكراهة. وسبحان الله، الكي قد تعالج به بعض الأمراض بسرعة. فمثلا الحمى الشوكية، إذا كان هنالك من يحسن الكي ربما ما يحتاج إلى كثير علاجات، وإلى تنويم، وإلى مغذيات، وإلى غير ذلك. وهكذا ما يسمى باليرقان، وهو الالتهاب في الكبد الذي يؤدي إلى الاصفرار في العينين، يكون هذا بفساد في الكبد، فبكية ربما يشفي الله عز وجل من شاء من عباده. وهكذا أنواع السعال وأنواع كثيرة من الأمراض. وربما يكون الكي في الرأس، وربما يكون في الأرجل، وربما يكون في الصدر، وربما يكون في الظهر، إلى غير ذلك. وربما يكون الكي بالنار، وربما يكون بالثلج. بعض الذين يحسنون ربما يكون بالثلج، وله يعني نفس المنافع التي يكوى بالنار. قال قوله: ولا يتطيرون، أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان الطيارة وما يتعلق بها في بابها. قوله: على ربهم يتوكلون، ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله تعالى وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد، الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. التوكل شرطه الله عز وجل للإيمان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وسيأتي الكلام عليه في باب خاص. قال: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا. ترك الأسباب ليس من التوكل في شيء، فإن الله عز وجل يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وكانوا يتوكلون ويلبسون الدرق، يعني يحملون الدرق ويلبسون الدروع، ويجعل أحدهم الخوذة على رأسه، ويحملون الزاد والمتاع، ما يتخالف فعل السبب مع التوكل على الله عز وجل. قال: واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وعن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله نتداوى. قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قال: وما هو؟ قال: الحرم. رواه أحمد وهو الصحيح المسند. وقال ابن القيم رحمه الله: وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات، وإبطال قول من أنكرها من غلاة الصوفية ونحوهم، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا. السبب القدري هو الذي عرف بالتجربة، والسبب الشرعي هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في نفس الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. انتهى من زاد المعاد في المجلد الرابع المتعلق بالكلام في الطب، وقد طبع مفردا بعنوان الطب النبوي، وليس من تأليف ابن القيم كتاب الطب النبوي، إنما اختزل من كتابه زاد المعاد. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعي الثاني، حتى ذكر النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. زد على ذلك أن القول بالوجوب قد يتعين، ولذلك نحتاج إلى التفصيل، فمنه ما يجب ومنه ما يستحب ومنه ما يكون جائزا ومنه ما يحرم، فاستخدام الحرام في الدواء حرام، وإذا كان المرض يحول بين الإنسان وبين الواجبات وجب عليه التداوي، وإذا كان يحيل بينه وبين المستحبات استحب له التداوي، وإذا كان لا يمنعه من واجب ولا من مستحب جاز له التداوي وتركه. واختاره الوزير أبو المظفر، قال مذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب، قال مذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. فقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد. وهنا تفصيل ذكر للشيخ ابن عثيمين في أول كتاب الجنائز الشرح الممتع، حيث قال وعلى هذا فالأقرب أن يقال أن ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب. الثاني أن ما غلب على الظن نفعه ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه فهو أفضل، يعني التداوي. الثالث أن ما تساوى فيه الأمران، يعني النفع وعدمه، فتركه أفضل لئلا يلقى الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر. قال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جماهير الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد، كما قلنا لكم التفصيل أولى من القول بعدم الوجوب أو بالوجوب. فمثلا إنسان مرض مرضا، إن ترك التداوي ربما أصيب بجلطة وصار مشلولا، فيقول أنا أسمع سأتداوى متوكل، هذا ما هو توكل، هذا جهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم في يافوخه وهو محرم، مع أن المحرم يمنع من تعاطي حلق الشعر أو قص الشعر، ومع ذلك لحاجته إلى الحجامة احتجم، ولم يكن ذلك منافيا للتوكل، وهو أشد الناس توكلا. فمن الجهل عدم التداوي ظنا أن التداوي ينقص الأجر، وأن الصبر على المرض يضاعف الأجر. المرض قد يمنعك من قيام الليل، من صيام النهار، ومن صلاة الضحى، ومن حضور الجماعة، ومن حضور الدرس، ومن قراءة القرآن، ومن غير ذلك. إذا صعد على الإنسان الصداع أقلقه وأرهقه، وإذا كان يعني وجع ضرس قلقلة، إذا كان ذهاب عين أتلفه. شاهد أن الإنسان تلحقها أمراض كثيرة لا بد أن يتداولها، فالقول بعدم وجوب التداوي مطلقا قول غير مستقيم، والقول بوجوب التداوي مطلقا قول غير مستقيم، فلا بد من التفصيل. ثم إن التداوي لا تعرض له للتوكل إلا إذا الإنسان مثلا يعني اعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، فعند ذلك نعم، وإلا فالأصل اشفع أنت الشافي لا شفاء إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، يعني تتداوى وتعتقد أن الله عز وجل هو الذي يجعل في هذا الدواء دواء، وربما كان هذا الدواء غير دواء. كم من إنسان يقول أنا أشفى إذا تداويت بالعسل، غيره يشرب عسل ما يشفى. كم من إنسان يتداوى بالحجامة ويشفى، غيره يتداوى بالحجامة لنفس المرض ما يشفى. فلا يكون الاعتماد على السبب، يكون الاعتماد على المسبب الذي هو الله عز وجل. وإنما هذه أسباب بعضها شرعي ذكرت في القرآن والسنة، وبعضها قدري علم بالتجربة والبرهان، فلا بأس أن يستخدم. قوله فقال عكاشة بن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف، ومحصن بكسر ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء فتح الصاد المهملتين، ابن حرثان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلث الأسد، بني أسد بن خزيمة كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بيض طليحة الأسدي، ثم أسلم طليحة وحسن إسلامه، كان قد ارتد سنة 12 ثم أسلم طليحة بعد ذلك، وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. قوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، الأول على الخبر وهو متضمن للدعاء، والثاني على الدعاء، وفيه طلب الدعاء من الفاضل، ولهذا يستدل العلماء بهذا الحديث على الشفاعة في دخول قوم الجنة بغير حساب ولا عذاب. وأما مسألة طلب الدعاء من الفاضل، قال الشيخ مقبل رحمه الله الحمد لله أن هذه الفكرة أميتت، يعني عدم جواز طلب الدعاء، فللناس في باب طلب الدعاء مذاهب، المذهب الأول لا يجوز، والمذهب الثاني يجوز مطلقا، والمذهب الثالث يجوز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وهذا هو المشهور الذي تدعمه الأدلة. قال قوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما فلا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. قوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجيبه، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا، فيتسلسل الأمر فسد الباب بقوله ذلك انتهى. وقيل لعله كان مثلا من المنافقين ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزكيه، لكن ربما هذا يبعد. قال المصنف رحمه الله في استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن له لا تستحق ذلك، الإنسان يعرض فيه مسائل، الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية ما معنى تحقيقه، الثالثة ما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، الخامسة كونه ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى، الحادي عشر عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، ثاني عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، ثالث عشر قلة من استجاب للأنبياء، الرابع عشر أن من لم يجبه أحد يأتي وحده، الخامس عشر ثمرت هذا العلم هو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، السادس عشر الرخصة في الرقية من العين والحمى، السابع عشر عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، يعني لا رقية تامة أو لا رقية غير المسموح بها الشرعية، ولا تخالف بين لا يسترقون، وبين هذا الحديث من حيث الجواز من عدمه. الثامن عشر بعد السلف عن مدح الإنسان مما ليس فيه. التاسع عشر قوله أنت منهم علي علم من أعلام النبوة، يعني من دلائل النبوة لأنه أخبر عن شيء لم يحدث بعد. العشرون فضيلة عكاشة. الحادي والعشرون استعمال المعاريض. الثاني والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.